أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وعلى أزواجه أمهات المؤمنين، كما صليت ربنا على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونبدأ إن شاء الله تعالى اليوم مع خامس الأحكام التكليفية وهو المكروه. يقول المصنف رحمه الله تعالى: والمكروه ما يثاب على تركه امتثالا ولا يعاقب على فعله. والمكروه ما يثاب على تركه امتثالا ولا يعاقب على فعله. بدأ المصنف رحمه الله تعالى فعرف المكروه، وهذا التعريف هو تعريف الفقهاء، عرفه بتعريف الفقهاء يعني بالثمرة التي يترتب عليها المكروه. والكراهة في اللغة في إخوتي أو الكره في اللغة يعني الإيباء والمشقة، الإيباء والمشقة، لقول الله تعالى: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. والكراهة على ما عرفه المصنف رحمه الله يثاب المكلف على تركها بشرط الامتثال، يثاب المكلف على تركها بشرط الامتثال. وما معنى كلمة شرط الامتثال؟ يعني يتركها قصدا لله تعالى، يتركها قصدا لله تعالى. أما إن تركها غفلة، غفلة عنها، فهذا لا يثاب. وهذا فرق بين الواجب والمحرم، لأن المحرم الأصل فيه ترك، وأما الواجب فالأصل فيه فعل وتكلف. فقد يقال في الواجب: إن أتاه عن غير قصد كالنفقة على الأهل والولد وغيرها، ولم ينفق امتثالا لكن أنفق، قد يقال في مثل هذا قد يثاب. وأما المحرم فإنه مجرد ترك، فإن ترك المحرم عن غفلة لم يثب. وكذلك إن ترك المكروه عن غفلة عنه لم يثب، لكنه إن تركه امتثالا يعني تركه لله تعالى أثيب على ذلك نوع امتثال. مثال ذلك: رجل يريد أن يحضر صلاة الجماعة وقد استدعته نفسه لأكل ثوم أو بصل. لو أكل الثوم أو البصل ماذا سيفعل؟ سيتخلف عن صلاة الجماعة، سيتخلف عن صلاة الجماعة لأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم لمن أكل من هاتين الشجرتين أن يعتزل المسجد. طيب، إن ترك ذلك لله تعالى أثيب إيه؟ على تركه، أثيب على تركه، لأنه ترك امتثال، لأنه ترك امتثال. وقال المصنف: ولا يعاقب على فعله، لكن إن فعل ولو كان قاصدا لفعل المكروه فإنه لا يعاقب عليه. إخواني، على فعله. هذا التعريف يا إخواني هو تعريف اصطلاحي، هو تعريف اصطلاحي، وقد مر معنا معنى التعريف الاصطلاحي، صحيح؟ طيب، هل هذا التعريف الاصطلاحي يتفق مع التعريف الشرعي؟ والإجابة عن ذلك أن لا. طب لماذا؟ لأن الله تعالى يطلق الكراهة في كتابه وتأتي في سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ويراد بها التحريم، يراد بها التحريم. ومثال ذلك قول الله تعالى: وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. فرب العالمين نصص في الآية على كراهة الكفر وكراهة الفسوق وكراهة العصيان. والكفر أكبر الذنوب وأشد الذنوب، بل هو الذنب الذي لا يغفر، صحيح؟ طيب، والفسوق لا يسمى فاسقا إلا من خرج عن حد الطاعة بفعل كبيرة من الكبائر، صحيح؟ ومع ذلك جاء فيها اسم الكراهة. ثم بعد ذلك يأتي العصيان، هذا عند من يقسم المعاصي إلى صغائر وكبائر، وهم جمهور أهل العلم، خلاص. ورب العالمين سماها يا إخواني كرها، كراهة. وقال الله تعالى كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. ايه اللي كله سيئه عند ربك مكروها؟ اللي ذكر، ايه اللي ذكر؟ القتل والزنا، مش كده؟ والشرك بالله، وسماه رب العالمين مكروها. اذا يا اخواني الكراهة في الاصطلاح لا تتفق مع الكراهة في كتاب الله. كذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول إن الله حرم عليكم ثلاث وكره لكم ثلاث، فذكر مما كره ما هو حرام. كره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. فقيل وقال يعني الخوض في المباح لا إشكال أنها كراهة، وكثرة السؤال مع أنه منهي عنه لكن لا ترقى إلى التحريم، لكن إضاعة المال يدخل إما في باب السرف وإما في باب التبذير، وكلاهما محرم. فقد جاء في هذا النص ما كانت فيه الكراهة تحريما وما كانت فيه الكراهة تنزيها. واضح يا إخواني؟ إذن هذه الكراهة التي اصطلح عليها أهل الأصول وأهل الفقه أضيق من الكراهة الشرعية. يبقى عند الكراهة في اللغة المشقة كده والإباء والشدة. الكراهة في الشرع إنما تطلق على الكفر وفيه نوع شدة وإباء على المعصية، أكثر على المعصية. ثم يأتي الكراهة عند الأصوليين فيطلقونها على نوع معين مما يكره الله تعالى. يبقى إذن المعنى الأصولي يا إخواني الاصطلاح الآن أضيق. وبهذا المعنى يا إخواني تناول الكراهة متأخر الفقهاء. طب ولماذا لا نقول الفقهاء؟ لأنه قد ورد في كثير من ألفاظ الفقهاء استخدام لفظ الكراهة على المعنى الشرعي. فقد وردت في لسان مالك والشافعي وأحمد بهذا المعنى، بمعنى إخواني بمعنى التحريم. ولذلك إن قال إمام من هؤلاء الأئمة الثلاثة أكره كذا أو كذا مكروه، فينبغي على من يسمع هذا الكلام أن يفعل ماذا؟ أن ينظر ماذا أراد الإمام بهذا اللفظ، فقد يريد به التحريم. بل قد نقلت من كلام المحدثين بعض المحدثين ما يقول بمثل هذا أيضا. هذه إخواني البخاري يقول يبوب باب، يقول باب كراهية التعري في الصلاة. كراهية التعري في الصلاة، طب التعري خارج الصلاة ما حكمه؟ يحرم. طيب وفي الصلاة أشد تحريم. يقول باب آخر كراهية الشفاعة في الحد إذا رفع إلى السلطان. والشفاعة في حد إذا رفع إلى السلطان غضب فيها النبي صلى الله عليه وآله وسلم غضبا شديدا من أسامة بن زيد، فهذا يدل على تحريم. هذا في صحيح البخاري، وقد تخطيت صحيح مسلم. طب لماذا؟ مسلم لم يبوب بنفسه، لكن بوب مسلم شراح الحديث، فقد يكون بواه المازري، القاضي عياض، النووي. واضح يا اخواني؟ لكنه ليس تبويب مسلم. وابو داود يقول باب كراهية الرشوة. باب كراهية الرشوة، وما حكم الرشوة؟ كبيرة من كبائر الإثم. النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنما لعن فيها الراشي والمرتشي والرائش، يعني الواسطة، وهو يقول باب كراهية الرشوة. ماذا يريد بالرشوة بقوله كراهية؟ التحريم. يقول باب كراهية حرق العدو بالنار، ولا يعذب بالنار إلا رب النار، وهذه تدل على التحريم. يقول الترمذي في جامعه كراهية تزويج المحرم. كراهية تزويج المحرم، وتزويج المحرم مكروه أم محرم؟ محرم، بل إن العقد الذي يليه المحرم سواء لنفسه أو لغيره هو عقد فاسد على الصحيح. ويقول: باب كراهية الطواف عريانا. طيب الطواف عريان ما حكمه؟ طب لماذا؟ لأن التعري بغير طواف محرم. طب التعري في الطواف، طيب وعادة الجاهلية ماذا كان يفعلون؟ يبقى كم جمعنا فيها؟ ثلاثة أمور: تعري، وبعدين تعري مع طواف، وبعدين تشبه بالجاهلية. صحيح؟ ويقول: كراهية الغش في البيوع، والنبي يقول: من غش فليس منا، وهذا يدل على تحريم. والنسائي يقول: باب كراهية تزويج الزناة. إذن يا إخواني، أيضا المحدثون استخدموا لفظ الكراهة وبتوسع على التحريم. يبقى إذن ينبغي على طالب العلم الواعي إذا رأى في ألفاظ المتقدمين استخداما لمثل هذه الألفاظ ماذا يفعل؟ أن ينظر ماذا يريدون بقولهم هذا. وقد ورد عن الشافعي أنه قال قولا بهذا مع هذا معنى: وأكره أن يتزوج الرجل ابنته من ماء الزنا. أكره أن يتزوج الرجل ابنته من ماء الزنا، يعني هو يتيقن أنها ابنة من الزنا، لكنه إيه؟ يريد أن يتزوجها. وأطلق الشافعي الإيه؟ الكراهة. أطلق الشافعي الكراهة، والأمة جمهورها على التحريم، بل على فساد مثل هذا الزواج. أردت يا إخواني؟ طيب إطلاق الكراهة في لسان الشافعي هنا ينبغي أن ينظر إليه إيه؟ طالب العلم بوعي، هل أراد بهذه الكراهة التنزيه أم التحريم؟ وجمهور أصحابه على التنزيه. واضح يا إخواني؟ يبقى إذن ينبغي على طالب العلم إذا وردت هذه الألفاظ في ألسنة المتقدمين أن إيه؟ أن ينظر في مذهبهم. طيب كيف ينظر في مذهبهم؟ ينظر للدليل وقرائن الأحوال. طب لماذا لا نقول الدليل وحده؟ لأن الإمام قد يكون قد رأى الكراهة من غير هذا الدليل الذي نظرت فيه. صحيح؟ فيكون أرد بالكراهة المعنى الاصطلاح، لكن ينظر للدليل وإيه؟ وقرائن الأحوال. ثم أنبه على مسألة: أقوال أئمة أهل العلم إنما يا إخواني يستأنس بها ويسترشد بها وليس فيها الحكم. واضح يا إخواني؟ هذه الأدلة ليست الحكم على إيه؟ على الشرع. أخي يسأل يا إخواني يقول: طب لو جاءت الكراهة في كتاب الله وفي سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. أولا يا إخواني نضع القاعدة العامة: الكراهة إذا أطلقت في الشرع فإنما يراد فيها بها التحريم غالبا. الكراهة إذا أطلقت في نصوص الكتاب والسنة فإنما يراد بها التحريم غالبا. واضح يا إخواني؟ هذه القاعدة الأولى. الكراهة التي يراد بها غير التحريم في الكتاب والسنة قليلة. طيب أنا كيف أفرق بين لفظ الكراهة الذي يرد في كتاب الله أو في سنة رسول الله وفي غيره؟ كما تنظر لسائر النصوص، يعني تجمع بين النصوص وتنظر للقواعد العامة ثم تحكم. يعني إن جاءك أمر في الكتاب أو السنة فالأصل في الأمر يا إخواني الوجوب، لكن قد تصرفه إلى غيره. طيب أنت بتكتفي بالنظر في نص واحد؟ لا، المال ماذا بدأت تفعل؟ أنظر أولا لغيره من النصوص. طيب ما وجدت إلا سوى هذا النص الوحيد، ينظر القواعد العامة للشرع. طيب ثم ينظر لقرائن الأحوال، لأن يا إخواني الكلام في الشرع تقول على الله. يعني لما تقول هذا حلال وهذا حرام كأنك تقول الله تعالى قال حلال وقال حرام، فأنت توقع عن الله تعالى، تبلغ عن الله تعالى. فإذا لا يقال حلال وحرام إلا المتثبت. ولذلك تجد في لسان كثير من الأئمة يقول لا أحب كذا، أكره كذا، ولا يقول حلال وإيه. طب لماذا؟ لأنهم إنما كانوا يتثبتون لأمر أنفسهم، يتثبت لأمر إيه يا إخواني؟ لأمر نفسه، ولا يقول حلال وحرام. وهذا أحمد بخاصة والشافعية له، لا يقول حلال وحرام إلا ما نص على تحريمه في كتاب أو سنة أو وقع عليه الإجماع أو جاء في لسان صاحب. يعني إذا كانت التنصيص على الحلال والحرام في الكتاب والسنة يقول إيه؟ حلال وحرام. طيب جاء في لسان صاحب أو إجماع حلال وحرام يقول حلال، وفي غير ذلك الغالب أنه يقول أحب أو لا أحب، أحب أو لا أو لا أحب. ولذلك ستجدها في ألسنة الأئمة. وقد أخطأ عليهم من قال أحب أو لا أحب باب استحسان، هذا غير صحيح، هذا غير صحيح. يعني يقول الشافعي يقول أحب ولا أحب، مع أنه يقول من استحسن فقد استحسن برأيه، من استحسن برأيه فقد شرع، وهو يقول أحب كذا. من قال لك أنه يقول أحب كذا أو لا أحب كذا برأيه؟ إنما يقول بدليل أحب أو لا أحب، والذي أخرجه على غير دليل. وسيأتي باب الاستحسان يا إخواني، والاستحسان ليس كله مردود وليس كله مقبول. طيب اخواني، تطلق عندي الفاظ في الشرع وهذه الالفاظ فضفاضة. عندي لفظ حلال وحرام ويجوز ولا يجوز. كلمة حلال تطلق في الشرع ويراد بها اشياء، يراد بها الواجب ويراد بها المستحب ويراد بها المكروه ويراد بها المباح. وعيد مرة ثانية اخواني، يطلق حلال ويراد به أربعة أشياء: واجب، مستحب، مكروه، مباح. طيب لماذا نقول هذا الكلام؟ الله تعالى يقول ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام، فجعل الحلال مقابل للحرام، جعل الحلال مقابل للحرام. إذن يا إخواني كل ما ليس حراما فهو حلال، فيشمل الأحكام التكليفية الايه؟ الأربعة الباقية. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات. إذن يا إخواني جعل في مقابل الحرام الايه؟ الحلال. كذلك لفظ جائز يجوز ولا يجوز، خلاص كده يا إخواني يجوز ولا يجوز. كلمة يجوز ولا يجوز، يجوز تشمل الأحكام التكليفية الأربعة، وكلمة لا يجوز لا تشمل إلا التحريم، وهذا في لسان المتقدمين. طب ولسان المتأخرين إذا قال يجوز لا يجوز فإنما يريد به المباح خاص، هذا عند من يقني؟ عند المتأخرين. كذلك كثير من المتأخرين إذا أطلق كلمة حلال فإنما يريد بها المباح. طيب يشبه هذا لفظ مشروع وغير مشروع، وهذه يطلقها كثير من الأئمة، يقولون باب مشروعية كذا، باب مشروعية كذا. ما معنى كلمة مشروعية؟ هو تردد في القول بالإيجاب والاستحباب والإباحة، فأطلق كلمة إيه؟ مشروعية. باب عدم مشروعية كذا، تردد بين كونه مكروها أو محرم. واضح يا إخواني؟ هذه من الألفاظ الواسعة التي يطلقها بعض الأئمة. تفضل شيخ. لأننا نتكلم على مكروه شرعا، المكروه في لسان الفقهاء يعني التنزيه. واضح يا إخواني؟ لما نتكلم الآن على إيه؟ على مصطلحات، خلاص. طيب الآن يا إخواني علامة تطلق الكراهة في ألسنة الأئمة، هذه يا إخواني نتكلم بها في ألسنة الأئمة. لماذا؟ لأنك تتعرض لهذا في كتب الفقه، تطلق عندهم لفظ الكراهة. عرفنا أنها تطلق في ألسنة المتقدمين ويراد بها الحرمة، وتطلق في ألسنة المتقدمين ويراد بها الكراهة. طيب فيه ضابط هنا؟ لا يوجد هنا ضابط، ليس لنا ضابط. طب لماذا؟ لأن الإمام لا ينص على التفريق بين ما قال فيه مكروه ويراد به التحريم، وبين ما قال فيه مكروه وأراد به تنزيه. واضح كده يا اخواني؟ ليس عندنا ضابط في اقوالهم، لكن غالب الائمة الكبار الشافعي واحمد ومالك اذا قالوا لفظ الكراهة فانما تعني عندهم اما الكراهية الشديدة المقربة من الحرام او الحرام نفسه. واضح كده يا اخواني؟ طيب هذا المعنى الاول. المعنى الثاني يا اخواني، تطلق الكراهة ويراد بها المعنى الاصطلاحي. يعني ايه المعنى الاصطلاحي؟ يعني كراهة التنزيه أو ما نهي عنه نهي تنزيه. ومن ذلك قول أم عطية نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا. ففرقت بين ناهي فيه عزم وهو الايه المحرم، وناهي ليس فيه عزم وهو المكروه تحريم، المكروه تنزيها. واضح يا اخواني؟ طيب، تطلق ايضا يا اخواني الكراهة، ويراد بها خلاف الاولى. خلاف الاولى، ما معنى كلمة خلاف الاولى عند الفقهاء يا اخواني اذا اطلقوها؟ خلاف الاولى معناها عندهم ترك السنن التي تأكدت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إذا تركها العبد المسلم يقال فيه إيه؟ ترك الأولى، الأولى به أن يفعله، مثل السنن الرواتب، صحيح؟ وخاصة سنة الفجر وصلاة الوتر. نقول يا إخواني الوتر ولا الوتر؟ نقول الاثنين، لكن أنا أميل لقول الوتر. ليه؟ لأنه استخدام القرآن. واضح كده يا إخواني؟ طيب، يبقى إذن يا إخواني أيضا تطلق ويراد بها خلاف الأولى. ويطلق بعض أهل العلم الكراهة على الأمر المشتبه، وهذا يا إخواني اصطلاح خاص لبعض الأئمة، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. طيب، الذي يريبك هذا إيه؟ محرم؟ لا. لو كان محرما، لو كان محرما لانتهينا عنه بالشرع، لكن هذا رابك، وقع الشك في قلبك. طب وإن أفتاك الناس، وإن أفتاك الناس، ما دام وقع الشك في قلبك أنه حل، يبقى دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. هذه يا أخواني يطلق عليها الأئمة فعل مكروها، اللي هو لفعل يا أخواني الأمر المشتبه فيه. كذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات. طيب، إيه اللي نأخذه من هذا الحديث؟ النبي بين أن الحرام منه المقطوع به الذي يعلمه سائر الناس. طيب، والحلال منه المقطوع به الذي يعلمه سائر الناس، وبقي جزء من هذا لا يعلمه إلا القليل. قال: وبينهما، يعني بين الحلال والحرام، أمور مشتبهات. يعني إيه مشتبهات يا أخواني؟ يعني فيها خصال من الحل وخصال من الحرمة، اختلطت عليك الأمور، خصال من الحل وخصال من الحرمة اختلطت عليك الأمور فيه. ولذلك قال: لا يعلمهن كثير من الناس. معناها إن يعلمها القليل من الناس، فالقليل من الناس إما سيلحقها بالحلال البين، وإما سيلحقها بالحرام البين. صحيح كده؟ طيب، الأمر المشتبه، الأمر المشتبه هل يحرم الإتيان به؟ لا، لا يحرم، ما دام لم نقطع فيه بالحرمة لا يحرم. لكن هل يستحب الوقوف عنده؟ نعم. طيب، وقوعك في هذا المشتبه سماه أهل العلم مكروها. طب لماذا؟ لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: فمن اتقى، فمن اتقى، يعني جعل بينه وبين الشبهات وقاية، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه حتى لا يقع في الحرام. معناها انه ما وقع في الحرام الان، لكن هو مستبرئ. يعني ايه مستبرئ؟ يعني احتاط، جعل بينه وبين الحرام ايه يا اخواني؟ وقاية. يبقى اذا هي حرام؟ لا. طيب، هي حلال؟ ايضا لا، لا ما قطعتش. لكنها لما كانت مشتبهة سماها بعض اهل العلم ايه يا اخواني؟ مكروها. الغزالي في المستصفى استشكل عد هذا القسم من المشتبهات، وقال: هو إما حلال بين، وإما حرام بين، وإما فيه الوقف فلا شبهة. طب نقول: الوقف هذا أليس تركا؟ نعم. طيب، الترك هنا لماذا؟ اتقاء للدين، مش كده؟ اتقاء للدين. إذن الفعل يكون مكروها ولا مستحب ولا مكروها؟ وهذا يكون اصطلاح بعض أهل العلم يطلق على المشتبه إيه؟ مكروه. أعطي مثالا على ذلك الآن يا إخواني. التأمين، التأمين أصله مشروع ولا غير مشروع؟ مشروع، وهو من عقود الإرفاق، عقود الإرفاق. عندنا العقود تنقسم إلى أقسام: عقود معاوضة وعقود إرفاق. إيه عقود المعاوضة يا إخواني؟ اللي فيها ثمن ومثمن، تبادل. واضح كده يا اخواني؟ زي البيع والشراء والإجارة والشراكة والمضاربة، هذه ايه اخواني؟ معاوضة. وعندنا عقود إرفاق. يعني ايه عقود إرفاق؟ يعني احد الطرفين، احد المتعاقدين يرفق بالاخر، كأن يعطيه هدية، هبة، صدقة. ده ايه اخواني؟ عقد ايه؟ إرفاق. طيب التأمين عقد إرفاق. طيب الدليل على انه عقد إرفاق، النبي صلى الله عليه وسلم امترح الأشعريين، قال هم مني وأنا منهم، كانوا إذا أرملوا. يعني أرملوا؟ أصابتهم الفقر مش كده؟ اجتمعوا ووضعوا أزوادهم أمامهم، يعني بيأتوا كده بنطع بقطعة من القماش وضعوا فيها يا إخواني الأزواد. يعني الأزواد يعني ما يتزودون به في بيوتهم، ثم اقتسموه بينهم بالسوية. هذا الفعل فيه غرر. يعني ايه غرر؟ واحد اتى بعشرة كيلوات، واخر اتى بكيلو، وواحد لم يأتي بشيء، وواحد اتى بخمس، والان وزعت بينهم بالسوية، كل واحد اخذ حقه؟ لا. طب في هنا غرر؟ في غرر، قد يكون فاحشا قد يكون فاحشا، لكن الغرر في عقود الإرفاق يا اخواني مباح متسامح فيه. يعني انت الان لو مددت يدك في جيبك واخرجت مالا واعطيته لفقير ينظر كده فيه يقول ده جنيه ما ينفعش لازم عشر، ينفع؟ لا. لكن لو ذهبت فاشتريت هذا المحمول، مددت يدك في جيبك واخذت منها مالا دون ان تعلم كم فاعطيته للبائع، هذا عقد جائز ولا غير جائز؟ غير جائز. طب لماذا؟ فيه غرر، جهالة. لكن الثمن والمثمن هنا يا اخواني يجب ان يكون ايه يا اخواني؟ معلومين. طيب عقود التأمين، بعض الاخوان يقول ايوه عقود التأمين ده يعني ممكن ادفع سنتين ثلاثة اربعة عشر واخذ مبلغ كبير وواحد ما صحيح، لكن الاصل ان هذا العقد عقد ايه؟ ارفاق. طب تعالى، هل كل التأمينات القائمة الان عقود ارفاق؟ لا، في تأمينات منها عقود معاوضة. يعني ايه معاوضة؟ يعني هيأخذ منك وبعدين يعطيك على اخر السنة اما رابح واما غير رابح، وباقي المال ليس للشركاء لكن لنفسه، ربح للشركة. اصبحت الشركة الان عقد ايه؟ معاوضة. يباح فيها الغرر ولا لا يباح؟ لا يباح. يبقى اذا سنطبق عليها يا اخواني احكام المعاوضات وليس احكام الارفاق. جاءك انت الان سمعت كلاما في التأمين، جاءك نوع من انواع التأمين انت لا تعرف فيه شيئا، واشتبه عليك الامر، ده عقد ارفاق عقد معاوضة، انا لا احسن مثل هذه الامور. جاءك من ارتقى؟ لا. حد وفي نفسك شيء، اصبح يا اخواني مشتبه صحيح. لكن طالب العلم او العالم سيلحقه باحد الامرين، اما بالحلال البين واما بالحرام البين. لماذا؟ لانه انما يحكم على قواعد. واضح كده يا اخواني؟ ولذلك اهم شيء في العقول يا اخواني اولا تصوره، بعدين تصور القواعد الشرعية العامة. واضح كده يا اخواني؟ اذا نرجع الان لما كنا، ما هو المشتبه الذي يشتبه على الناس في جزء من الحل وفي جزء من الحرمة؟ فلما اختلطت النور بالظلمة اشتبهت على كثير من الناس. واضح كده يا اخواني؟ طيب الذي اشتبه على كثير من الناس نسميه متشابه، وهذا نطلق عليه يا اخواني مكروه. ننتقل نقطة اخرى في المكروه، هل تتفاوت الكراهة؟ الكراهة يا اخواني متفاوتة. من قال بتفاوت الواجبات والذنوب، تفاوت الواجبات والمحرمات، قال بتفاوت الكراهة. ومن قال كل المحرم قسم واحد وكل الواجب قسم واحد، قال ايضا الكراهة لايه؟ لا تتفاوت. ورخي يا اخواني، والجمهور على التفاوت. ولذلك تجدهم لما يتكلموا في بعض الاحكام يقول لك فرض ركن وبعدين واجب وبعدين مستحب. طب والفرق بين الواجب والركن ايه؟ تفاوت بين الاثنين، تفاوت بين الاثنين، تفاضل بين الاثنين. صحيح كده يا اخواني؟ طيب كذلك المحرمات، تجد ان الشرع تكلم عن محرمات فسماها لمن، ومحرمات سماها صغائر، ومحرمات سماها كبائر، ومحرمات سماها أكبر الكبائر، ومحرمات سماها الموبقات يعني المهلكات. إذن هذه مسميات مختلفة، صحيح كده؟ أهل العلم اختلفوا فيها. منهم من قال أيوة، إذن الآن الذنوب تنقسم لقسمين، صغائر وكبائر، والصغائر متفاوتة فيما بينها، فمنها اللمن ما يقع مغفورا، ومنها الصغائر، والكبائر أيضا متفاوتة فيما بينها، فمنها الكبائر ومنها أكبر الكبائر ومنها ما سمي بالموبقات. وبعض أهل العلم قال لا، كل الصغائر مثل بعض، كل الذنوب مثل بعضها، لا فرق بين صغيرة وكبيرة. طب هذه التسمية في الشرع ماذا تقول فيها؟ قال بالنظر إلى الصغيرة إلى ما هو أكبر منها، لكن الكل كبير. يعني مثلا رجل قبل أجنبية ورجل زنى بها، فتبقى التقبيل صغيرة بالنسبة لإيه؟ للزنا. رجل زنى مرة واحدة ورجل يزني، يبقى الزاني المرة واحدة صغيرة بالنسبة لإيه؟ للثاني، لكن كله كبائر. والصحيح مذهب إخواني الجمهور. نرجع الآن، المكروهات متفاوتة، نعم، منها ما يكون أقل شيء حتى يدنو من المباح، ومنها ما يعلو حتى قد يصل إلى إيه يا أخواني؟ لا، المكروهات مكروه إلى يرتقي حتى يصل إلى أبواب التحريم، لكنه ليس محرما. واضح كده يا أخواني؟ طيب ما حكم مقدمة المكروه؟ يسهل الآن الإجابة. ما حكم مقدمة المكروه؟ الشيخ وضع لكم القاعدة الآن، الوسائل لها أحكام المقاصد. يبقى ما حكم مقدمة المكروه؟ مكروها. من الطرائف التي يذكرها بعض أهل العلم، ذكر القرافي سؤالا جميلا في كتابه الفروق، قال هل يباح البسملة على المكروه؟ هل يباح البسملة على المكروه؟ وأجاب أن لا، البسملة على المكروه لا تباح. وقال وهي تحرم على المحرم، وهي تحرم على المحرم. يعني الآن واحد راح يسرق بسم الله، البسملة هنا يا إخواني محرمة، وراح كده يا إخواني، وكذلك غيره. واحد راح يأخذ رشوة، قال له اتفضل، قال له بسم الله وخذك، يبقى إيه؟ هذه يا إخواني البسملة محرمة. طب لماذا؟ لأنه يذكر اسم الله على ما حرم الله. قال فهذا من باب السخرية بآيات الله، وراح كده يا إخواني. وهذه من الطرائف التي ذكرها رحمه الله تعالى. طيب الآن يا إخواني نرجع بالذاكرة المحاضرة الماضية، سننتقل. ما أقسام المكروه عند الحنفية؟ ينقسم إلى قسمين، مكروه تحريما ومكروه تنزيها. المكروه تحريما قسم من أقسام يا إخواني الحرام، المكروه تحريما قسم من أقسام الحرام، بمعنى أن فاعله آثم. طب إيه اللي نستفيد من مثل هذا؟ إذا أطلقت الكراهة في كتب الحنفية، يعني قالوا كذا مكروه، فإنما يريدون بها قسما من أقسام الحرام، يعني محرم، لكنه محرم بدليل إما ظني الثبوت أو ظني الدلال. واضح كده يا إخواني؟ وإذا قالوا مكروه تنزيها أو منزه عنه، فإنما يريدون بها يا إخواني الكراهة التنزيهية. وأحيانا يطلقون يقول وهو خلاف الأولى، خلاف الأول، أيضا يريدون بها إيه يا إخواني؟ الكراهة التنزيهية. واضح كده يا إخواني؟ طيب هل الكراهة صيغة تخصها؟ الكراهة يا إخواني لها صيغة تخصها؟ ها؟ لا، الكراهة كالاستحباب، الكراهة كالاستحباب ليس لها صيغة تخصها، ليس لها صيغة تخصها، لكن هناك بعض الصيغ التي تدل على الكراهة. من ضمنها استخدام لفظ كراهة في الشرع أحيانا يستغرب بمعنى التنزيه أحيانا، مثل وكره لكم ثلاث، الأولى والثانية الكراهة فيها يا إخواني تنزيهية، والثالثة بدلالة خارج النص يراد بها الكراهة الإيه؟ تحريمية. أيضا ما نهي عنه نهيا غير جازم، كراهته كراهة تنزيه، مثل إيه؟ قلنا حديث معطي، نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا. ثم ما وقع فيه الشبهة أيضا إيه يا إخواني؟ قد يطلق عليه أو يدل على الكراهة، لكن الكراهة ليس لها صيغة يا إخواني تخص الصلاة. بهذا يا إخواني نكون قد انتهينا من الأحكام التكليفية الخمسة، الأحكام التكليفية الخمسة، ونبدأ في باب جديد اللي هو باب الأحكام الإيه؟ الوضعية. طب لماذا فعلت هذا؟ قلت انتهينا ونبدأ. أهل العلم يا إخواني قسموا الكتب إلى أبواب وكتب إلى كتب وأبواب وفصول ومسائل لأنه ترتاح النفس من الانتقال من مسألة لمسألة ومن كتاب إلى كتاب، يعني يشعر الإنسان بإيه؟ بأنه أنجز شيء. وقالوا هذا اقتداء بكتاب الله. كتاب الله مقسم ليه؟ لصور، والصور مقسمة آيات. وجاء أهل العلم في عهد النبي فحذبوا القرآن، في عهد النبي حذبوا القرآن، ثم جاء أهل العلم بعد ذلك فوضعوا القرآن أجزاء وأحزاب وأحزاب وأرباع. طب ليه؟ وراح كده يا إخواني عشان الانتقال من شيء لشيء يذهب السآمة. فإحنا الآن انتهينا من كتاب الأحكام التكليفية، نبدأ إن شاء الله تعالى مع باب الأحكام الوضعية، وسنأخذ من الأحكام الوضعية بعضها وليس كلها. إن الأحكام الوضعية عندنا كام يا إخواني؟ 10 أحكام، ذكر منها المصنف 2 اللي هو الصحة والفساد. نحن سنحاول أن نأخذ يعني باختصار 3 أشياء مهمة بجوار الصحة والفساد، سنأخذ 3 أشياء مهمة وليس سائر الموضوع الأحكام الوضعية. سنأخذ السبب والشر والمانع. طب لماذا نأخذ السبب والشرط والمانع؟ أولا يا إخواني كل الأحكام الشرعية لا تخلو من حكم الأحكام الوضعية أبدا، لكن أهم الأحكام الوضعية التي تذكر السبب والشرط والمانع. لكن لا يوجد حكم تكليفي يخلو من حكم وضعي، بل قد يشتمل على الأحكام الوضعية 10 كل حكم تكليفي. واضح كده يا إخواني؟ لكن من أهمها السبب والشرط والمانع. طب لماذا أعرض المصنف عن السبب والشرط والمانع واعتنى بالصحة والفساد؟ لأن الصحة والفساد وصف وليس دلالة، وصف للحكم التكليفي الذي تأتي به، يعني تأتي بحكم تكليفي يقول لك هذا صحيح هذا فاسد يعني باطل، والكتاب إنما كتب للمبتدئين من أمثالي، صحيح؟ فلما رأى هذا وضع إيه؟ أهم حكمين هما الصحة والإيه؟ والفساد. يقول إذا أتيت بهذه الأحكام التكليفية فاعلم أن هذا الحكم الذي أتيت به إما صحيح وإما فاسد، ولذلك أتاني بمثل هذا. لكن احنا نأخذ معايا يا إخواني 3 من الأحكام التكليفية، السبب والشرط والمانع، خلاص؟ طيب قبل أن نذهب للسبب والشرط والمانع، في أحد يحفظ يا إخواني الأحكام التكليفية 10؟ لا مش المشايخ، مش الشيخ محمود، أنت هتيجي هنا. ها مين يا إخواني يحفظ؟ اتفضل يا شيخ، اتفضل. اي فرق؟ طيب خلاص اتفضل. سبب شرط مانع؟ لا اتفضل. ها 5. ها مين يذكر؟ ها اتفضل. لو جبتها بالترتيب هيكون احسن. قضاء، اداء، ها اعاده، عشان ما تنساش. قضاء ايه؟ اداء، اعاده، ها عزيمه رخصه. ما خلاص قالهم. يبقى يا اخواني الاحكام التكليفيه 10 ايه؟ سبب، شرط، الأحكام الوضعية، سبب، شر، مانع، ها؟ صحة، فساد، أداء، قضاء، إعادة، عزيمة، رخص. ماشي كده يا إخوان؟ فضل تسأل أسئلة صعبة. العلة يا إخواني نوع من أنواع الأسباب، العلة نوع من أنواع الأسباب، هيأتي إن شاء الله معنا الآن. حاضر، خلاص كده يا إخواني؟ طيب الآن قبل أن نذهب للأحكام الوضعية نريد أن نفرق بين الحكم الوضعي والحكم التكليفي، خلاص يا إخواني؟ نريد أن نفرق بين الحكم الوضعي والحكم التكليفي. سنفرق يا إخواني تفريق بسيط جدا وواضح جدا. الحكم التكليفي أمر به الشارع أو نهى عنه، الحكم التكليفي يا إخواني بيأتي به أمر أو نهي. الحكم الوضعي ليس فيه أمر ولا نهي، وإنما هو أمارة وعلامة على الحكم الشرعي التكليفي. واحد ذكي يقول مش فاهم. أول العلم يا إخواني الاستشكال. نمثل أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل. طيب أنا عندي هنا أمر، ما هو؟ أقم الصلاة. وعندي علامة إذا رأيتها وجب علي أن آتي بهذا الأمر. إيه هي؟ دلوك الشمس. دلوك الشمس يعني إخواني يعني ميلان الشمس من كبد السماء إلى ناحية الغرب، يعني زوال الشمس. يبقى ده وقت إيه إخواني؟ الظهر، مش كده؟ يبقى الشمس ستكون في وسط السماء، هذه الشمس التي ستكون في وسط السماء إذا دلكت زالت من وسط السماء إلى جهة الغرب، لأن الشمس إخواني تخرج من الشرق صح؟ وبعدين ترتفع ترتفع ترتفع، الشمس تخرج من الشرق يكون ظلك أنت فين؟ في الغرب، ترتفع إلى أن تكون في كبد السماء، يعني كبد السماء في وسطها، تكون فوق رأسك، عندها يكون ظلك تحت قدميك، لا في جهة الغرب ولا في جهة الشرق، تحت قدميك، ويبقى ظلك تحت قدميك ما يزيد عن ربع ساعة، من ربع ساعة إلى ثلث ساعة، لأن الشمس تكون فين؟ في الوقت ده كاملا فين؟ في كبد السماء، صحيح؟ طيب بعد ذلك الشمس تبدأ فتزول إلى جهة الغرب، عندها يزيد الظل ولو قليل، ولذلك ماذا كان يفعل العرب؟ يأتون بعصا وتوضع في الأرض، وبعدين يأتي عند الظل ويضع عليه خط، أول ما يزيد هذا الخط ولو قليل، يزيد ولو قليل معناه إيه؟ إن الشمس زالت اتحركت دلكت ناحية الغرب، خلاص كده يا إخواني؟ معناها ان دخل وقت ايه؟ الظهر. ولما تدلك الشمس يا اخواني ناحيه الغرب الظل هيكون ناحيه، لكن ناحيه الشرق مباشره ولا ينتقل قليلا؟ ينتقل قليلا، لكن انت لا تلاحظ هذا الانتقال، ولذلك الملاحظ اولا ايه؟ الزياده في الظل. طيب رب العالمين قال اقم الصلاه لدلوك الشمس، اقم الصلاه امر باقامه الصلاه، طب ما العلامه التي ساقيم بها الصلاه؟ دلوك الشمس، زوال الشمس. يبقى عندي الآن حكم تكليفي إقامة الصلاة، وعلامة على الحكم التكليفي أمارة رب العالمين وضح، إيه هي؟ زوال الشمس. يبقى هذه الأمارة إيه يا إخواني؟ حكم واضح، أسميها سبب. ليه أسميها سبب؟ لأن بزوال الشمس وجبت علي الصلاة، طب قبل أن تزول الشمس لا تجب. طيب تعال، النبي صلى الله عليه وسلم يقول صوموا لرؤيته، افطروا لرؤيته، فان غم عليكم فاتموا عدة شعبان 30 يوما. تعالى هذا الحديث عندي فيه ثلاثة اوامر وثلاثة علامات، الامر الاول صيام رمضان صوموا، الامر الثاني افطار يوم العيد، الامر الثالث اتمام عدة شعبان. انا فهمت الحكم الشرعي، لكن متى سآتي بكل أمر من هذه الأوامر أنا لا أدري. لا، الحديث وضع لي أمام كل حكم من هذه الأحكام التكليفية علامة، إذا رأيتها علمت أن الحكم الشرعي يجب علي الآن أن أفعله. فقال النبي صوموا لرؤيته، يعني رؤية هلال رمضان. إذن ما علامة وجوب الصيام الآن علي؟ رؤية الهلال. يبقى الهلال أصبح يا إخواني علامة. طب مأمور أن أنا أطلع الهلال؟ لا، لكن مأمور بإيه؟ بالصيام. يبقى الصيام حكم تكليفي. طب لماذا؟ لأن الله تعالى أمرني به، صح؟ طيب وأفطروا لرؤيته، الآن سأنظر إلى السماء، ظهر هلال شوال، وجب علي الإفطار كما أني صمت بأمر شرعي، فسأفطر بأمر شرعي، وأثاب على صيامي وأثاب على إفطاري، ممتثل. طيب ايه العلامة اللي هفطر بيها رمضان؟ رؤية هلال شوال. طيب عندك امر ثالث ايضا بالافطار، قال فان غم عليكم فاتموا عدة شعبان 30 يوما، معناها انك ستفطر ايضا لان شعبان جاء تاما. طيب ايه العلامة اللي هفطر بيها؟ عندي غمام في السماء. طيب عندي غمام في السماء، طيب ما الاولى هي ما ظهرش هلال رمضان، طب ما افطر. لما يجي لي الغمام ابتدي اشك، طب ما ممكن الغمام ده يفطر خلفه الهلال، صحيح؟ يبقى عرفنا يا اخواني يوم الشك هو يوم الشك الذي ياتيك فيه الشك، لان الان لو يوم صح ولم ترى الهلال ده مش يوم شك، ده انت متيقن ان الهلال لم يظهر، اذا انت ستتم عدة شعبان. ان ظهر الهلال تيقنت ان الهلال ظهر،
ستبدأ صيام رمضان، لكن أتاك ما وضعك في شك، ظهر غيم في السماء، غبار في السماء،
هذا الغيم والغبار في السماء جعلك
قال الشرع اقطع شكك بيقين،
فإني لا أضع علامة إلا ظاهرة. ومن هنا يقول نعرف إن الأحكام الوضعية علامات ظاهرة بينة، ولذلك لما يجي نعرف كل حكم من الأحكام الوضعية وصف ظاهر منضبط، وصف ظاهر منضبط، يعني مش وصف خفي. ما قالكش لما يأتيك الغيم احسب، لأن الحساب الكل لا يزيده، وما قال لكش صوم احتياط، لكن قال لك ايه سأتم عدة شعبان. اذا يا اخواني وضع لي ثلاث علامات، ظهور هلال فيه صيام، وظهور هلال فيه افطار، وظهور غيم فيه افطار،
ثلاثة اوامر وثلاثة ايه اخواني
علامات شرعية. اذا انا الان عرفت ان الحكم التكليفي فيه امر شرعي، طب والحكم الوضعي مجرد علامة على الحكم الايه التكليفي، مجرد علامة على الحكم التكليفي. واضح كده يا اخواني؟ طيب الحكم التكليفي يا اخواني يشترط له العلم التام، الحكم التكليفي يشترط له العلم التام. طيب العلم فقط؟ لا، العلم التام وليس العلم فقط. طب بمعنى واقيموا الصلاة واتوا الزكاة واركعوا مع الركعين، امرك الله تعالى بان تقيم الصلاة لكن انت لا تعرف كيف تقيمها، ماذا عليك ان تفعل؟ لم تفعل شيئا، لكن عليك انك تعمل ايه؟ تعتقد وجوب اقام الصلاة عليك فقط يا اخواني، اعتقاد. طيب وتعزم على ادائها مع العلم، تعزم على ادائها مع العلم. طب يجب عليك العمل؟ لا لا يجب. طيب إذا جاءك من علمك كيف تؤدي الصلاة؟ صلوا كما رأيت منه أصلي، تفسير بيان لهذا المجمل. عندها يجب عليك إيه؟ أن تصلي كما أمرك الله. يبقى إذن إخواني يشترط في الحكم التكليفي العلم التام. طيب الحكم الوضعي هل يشترط فيه العلم؟ لا، إذا وجد السبب وجد الحكم. طب وإن كنت جاهلا؟ وإن كنت جاهلا احنا مش بنقول الآن يا إخواني يجب العلم العمل مع العلم، نعم، لكن فين؟ في الحكم الايه التكليفي، ولذلك نقول لا تكليف الا بعلم. طيب الحكم الوضعي لا، لا يشترط له العلم. قل انا غير فاهم، المثال يوضح. جاء رجل فقال للنبي صلى الله عليه واله وسلم هلكت واهلكت يا رسول الله، قال وما فعل؟ قال وقعت اهلي في نهار رمضان. هو يعلم الان ان الوقاع في نهار رمضان محرم، صح؟ طيب يعلم إخواني ماذا عليه أن يفعل إذا وقع في هذا المحرم؟ لا يعلم، لا يعلم. طيب بماذا أمره النبي؟ قال اعتق رقبة. قال لا أملك إلا هذه، وضرب صفحة إيه؟ رقبته. أو قال والله لا أملك إلا هذه. طيب قال فصم 60 يوما. قال وهل فعل في ذلك الا الصيام؟ تعرفوا يا اخواني هذا الرجل كان من اكثر الناس شدقا، كان يقول كنت اتي من النساء ما لا ياتيه الناس، فلما دخل شهر رمضان خشيت ان اقع على امراتي فظاهرت منها، ظاهر منها شهر. طب ظاهر منها ليه يا اخواني؟ عشان ما يقعش عليها. قال فرأيت بياض ساقها فوقع عليه. طب يا اخواني الان لما جاء النبي ما كان يعرف الحكم الشرعي، الحكم الشرعي يعني المترتب وليس التحريم، والنبي صلى الله عليه وسلم امره بهذه الكفاره. طيب هو الان لا يعلمها، مش نرفع عنه الكفاره بالجهل؟ لا، الاحكام الوضعيه الوقاع سبب في الكفاره، الوقاع سبب في الكفارة، إذا أصبح سبب لحكم. لما يصبح سبب لحكم أصبح حكم واضح وليس حكم تكليفي. لا يشترط في الحكم التكليفي يا إخواني العلم، ولذلك النبي أمره بالعقل بالصيام بإطعام 60 مسكين، واحدة من الثلاثة، إذا لا يشترط. واضح كده يا إخواني؟ يبقى إذا الأمر الثاني يا إخوانهم الحكم التكليفي يشترط فيه العلم الإيه التام. طب والحكم الوضعي لا يشترط فيه الحكم العلم التام. طيب وهذه يا اخواني من الاشياء المهمه لان قد تأتيك اشياء بالاحكام الوضعية ستحكم به. ايضا يا اخواني الحكم التكليفي يشترط له التكليف. ايه بقى يشترط له التكليف؟ حكم تكليف يشترط له التكليف. نعم، ما هو كلمة تكليف احنا بنختصر بيها كلمتين، بلوغ وعقل، بلوغ وعقل. فلا تكليف الا على بالغ ولا تكليف الا على عاقل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاث، عن النائم حتى يستيقظ، وعن الغلام حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يفيق. طب ايه معنى كلمة رفع القلم؟ يعني رفع قلم المؤاخذة، قلم المؤاخذة او قلم التكليف، ولا نقول الحساب، لان هذا الطفل اذا اتى بالمستحبات بالواجبات يثاب عليه ولا لا يثاب؟ يثاب. لكن اتى بمحرم يأثم ولا لا يأثم؟ لا يأثم، رفع القلم. طيب كل حكم تكليفي ينبغي له التكليف، يعني اثنين، البلوغ والعقل. طيب الاحكام الوضعية، الاحكام الوضعية لا يشترط لها لا العقل ولا البلوغ، لا العقل ولا البلوغ. طيب استفيد ايه من الكلام ده؟ تعال، رب العالمين يقول خذ من اموالهم صدقة، الامر لمن؟ للنبي صلى الله عليه وسلم. طيب خذ من ايه؟ من المسلمين ولا من الاموال؟ اذا الامر موجه الى الاموال وليس لمكلفين. يبقى اذا هنا يا اخواني هذا اصبح حكما وضعيا لانه تعلق بمال ولم يتعلق بمكلف. طيب طفل يتيم عنده مال بلغ نصاب يجب عليه الزكاة؟ ليه؟ ده غير مكلف. حكم وضعي، خذ من اموالهم اذا بلغ المال نصاب، لان رب العالمين علقها بالمال، وهنا بلغ المال نصاب والنصاب سبب فيه الزكاة، فاذا بلغ المال زكاة وجب فيه، اذا بلغ المال نصابا وجبت فيه الزكاة دون النظر لمالكه. واضح كده يا اخواني؟ وهذا فرق ايضا بين الحكم الايه؟ الوضعي والتكليفي، وهذا مذهب الجمهور. طيب جاء الطفل فاتلف او المجنون فاتلف، الان يضمن الاتلاف؟ يضمن. طب لماذا؟ لان الاتلاف سبب من الاسباب، وهذا سبب حكم وضعي ولا يشترط له العقل ولا البلوغ. ولذلك انت الان لو كنت عندك موتوسيكل كده وموقف قدام المسجد الان، خلاص اعاذك الله، جاء الموتوسيكل وانقلب على طفل، صاحب الموتوسيكل هيضمن ايه خلاص؟ دي كان. طب ليه هو الموتوسيكل مكلف؟ ها؟ لا غير مكلف. امال هنكلفه، امال لماذا نضمن صاحبه؟ بالسبب، لو هو اللي بيلعب فيه بالسبب بالاتلاف. لا ما تبص علينا المثال. هينظر بقى هنا، اصبحت قضيه سينظر الان ايقافه امن ولا غير امن؟ امن. خلاص يبقى عنده طفل، عندها بقى نشوف هنحملك النصف، انت وديك متسكر بره اكيد. واضح كده يا اخواني؟ يبقى اذا الحكم الوضعي لا يشترط له ما يشترط في حكم التكليف هو البلوغ والايه؟ والعقل. واضح كده يا اخواني؟ يكفي هذه الايه؟ الفروق الثلاثه تكفي. الاولى الحكم التكليفي مامور به، الحكم الوضعي مامور به؟ لا، بل علامه على الحكم الايه؟ التكليفي. الاولى الثانيه يشترط في الحكم التكليفي العلم التام، ها؟ لا يشترط العلم التام، ها؟ الحكم التكليفي يشترط فيه البلوغ والعقل، الحكم الوضعي لا يشترط فيه لا البلوغ ولا العقل. تفضل يا شيخ. تفضل. احسن. يقول الحكم التكليفي انت مكلف بفعله، طب والحكم الوضعي لست مكلفا بفعله سواء كنت قادرا او غير قادر عليه. هذا اول فرق احنا ذكرناه سابقا. تفضل. لو كان للمجنون مال يبقى الولي سيخرج من مال الايه؟ المجنون. طيب ليس له مال، طيب نقول هذا المجنون نفقته على من؟ على وليه، يبقى يضمن الولي ما تولد ما أتلف كما يضمن الايه النفقه. خلاص كده يا اخواني. لا العقل هذه دي. طيب نبدا الان يا اخواني مع الايه الصحه والفساد ونخلص. ها ماشي تحب ناخذ من الصحه والفساد وننتهي ولما نبدا مره ثانيه يبقى ناخذ باقي الاحكام التكليفيه ولا ناخذ ابو شرط المانع؟ ما شئتم الخمسه الصحيح بس. ان شاء الله سننتهي من الخمسه اليوم. كم الساعه الان؟ انا اغلقت المحمول 6:30 باقي نصف ساعه. خمسة ونصف الآن. عايزين تنتهوا من المحاضرة يا إخواني؟ أرهقتم؟ أرهقتم؟ عايزين تنتهوا من المحاضرة؟ الشيخ محمد بيقول لا ما بقى شيء. طيب. سنحاول إن شاء الله تعالى نحن نخلص الإيه؟ هذه الأشياء الآن حتى نبدأ بعد ذلك في باقي الأبواب. السبب يا إخواني في اللغة بمعنى الحبل. بمعنى الحبل. وكل شيء يتوصل به إلى غيره يسمى سببا. كل شيء يتوصل به إلى غيره يسمى سببا. فبالدليل من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء. يعني إيه يمدد بسبب إلى السماء؟ حبل. خلاص كده يا إخواني. طيب والسبب بمعنى الموصل إلى الغير هذا جاء في سورة الكهف إن مكنا له في الأرض وأتيناه من كل شيء سبب. يعني ما يتوصل به إلى غيره. طيب نبدأ الآن في تعريف السبب. هنأخذ ثلاث كلمات نشرحها ولم نشرحها بعد ذلك وبعدين تعريف. ماشي كده يا أخواني. يقولون يا أخواني في تعريف السبب وصف ظاهر منضبط. هذه الثلاث كلمات سنشرحها في أول مرة وبعدين لن نعود إليها بعد ذلك لأنها ستتكرر معي في كل حكم وضعي. وصف ظاهر منضبط يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم. وصف ظاهر منضبط يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم. كلمة وصف ظاهر يا إخواني تخرج معي كل وصف خفي. كلمة وصف ظاهر تخرج معي كل وصف خفي. ورخلة. طيب الوصف الظاهر زي ايه يا اخواني؟ الوصف الظاهر مثل احسن رؤية الهلال ده وصف ايه؟ ظاهر. رؤية الهلال وصف ظاهر. طيب المرأة عليها اعراض الحمل وانقطعت عنها العادة الشهرية وبطنها يكبر ويتحرك ويحدث لها كل علامات الحمل هذه اللي في بطنها يا اخواني يارث ولا لا يارث؟ ليه؟ انت مع كل هذه الاشياء ستقول هذا الوصف ليس ظاهرا. لكن اذا استهل الطفل صارخا لانك لا تعرف الطفل في بطنها مات ولا حي. واضح يا اخواني؟ لكن اذا استهل صارخا مع ان له احكام دون احكام. لما ياتينا ان شاء الله بعض الاحكام التكليفيه سنجد له ان هذا له بعض احكام الاهليه. لكن اذا استهل صارخا نبدأ فيه يا اخواني في توريثه. واضح كده يا اخواني؟ اذا علوك النطفة بالرحم هذه وصف ظهر ولا منضبط ولا 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 خفي؟ خفي. واضح كده يا اخواني؟ اذا الاحكام الشرعية لا تتعلق الا بالاوصاف الظاهرة يعني التي لا تخفى على احد. يا اخواني في عصرنا كده في عصرنا احنا عواجيز في اول التسعينات بعض اخواني قال العيش الفينو حرام. طب ليه؟ لان يا اخواني بالتحليل المعملي في نسبة من الكحول. خلاص في نسبة من الكحول التخمر عملية التخمر دي خليه في نسبة من الكحول. كذلك البيبسي عشان في نسبة من الكحول. واخواني الان بتتكلم عن الروائح اللي فيها كحول فتيجي تقول له اذا كانت تسكر يقول لك لا لا فيها كحول يا شيخ. سؤال بقى نسبة الكحول الموجودة هذه اذا كانت تسكر وصف ظاهر ولا خفي؟ ظاهر. طيب اذا كانت لا تسكر وصف ظاهر ولا خفي؟ خفي. الدليل كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم ينبذ له من العصر ثم يشربه اذا اصبح. وفي اليوم الثاني وفي اليوم الثالث حتى صلاة العصر، فإذا اشتد سقاه بعض خدمه أو صبه. إيه معنى الحديث؟ إيه معنى الحديث إخواني؟ كان يشرب النبيذ. يعني إيه النبيذ؟ أنت بتشربه عارف رمضان، يأتي بالتمر أو العسل ويشفيهن يا إخواني في الماء ويجلس هذا يشرب فيه ثلاثة أيام. طيب يا إخواني ما معنى كلمة اشتد؟ بدأ يتغير ويلقي بالزبد، ومعناها أنه سيصل إلى مرحلة التخمر، لأن الخمر عبارة عن إيه يا إخواني؟ إنك بتأتي بهذا التمر تضعه في الماء، فإذا وضعت عليه السكر جعلته يشتد ويسرع في الإيه؟ في التخمر. طيب الآن لما يشربه في اليوم الأول والثاني والثالث حتى يشتد، فيه الآن يا إخواني نسبة كحوليات ولا ما فيش فيه؟ فيه، فيه نسبة من الكحول، لكن الشرع إنما يأخذ بالإيه؟ بالسبب الظاهر وليس بالسبب الخفي اللي أنت تقوله تحليل معملي، لكن السبب الظاهر أن يتحول فيكون مسكرا. وكذلك كان يفعل بالزبيب للنبي صلى الله عليه وسلم حيث مسلم، صحيح كده يا أخواني؟ طيب إذن الوصف الظاهر هو فقط الذي ينبني عليه الحكم الشرعي، طب والوصف الخفي لا ينبني عليه شيء، خلاص؟ طيب هذه أي أول كلمة اللي هي وصف يا إخواني ظاهر. الوصف الثاني يا إخواني أن يكون منضبطا، أن يكون منضبطا. يعني إيه منضبط؟ يعني إذا وجد هذا الوصف وجد الحكم الشرعي، لا يمكن يوجد هذا الوصف والحكم الشرعي يتخلف. طيب تعالى الآن نذهب لكتاب الله. الله تعالى يقول في كتابه: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. طيب يا أخواني الآية جاء فيها رخصة، ما هي؟ الإفطار. طيب متى تفطر؟ السفر والمرض. طيب ما الحكمة في ذلك؟ يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، معناه إنك لو صمت فيه إيه؟ عسر. يبقى الحكمة هنا يا أخواني وجود الإيه؟ المشقة. طيب عندي سفر مرض وحكمة، مشقة سفر مرض حكمة الوجود المشقة. طيب يا أخواني السفر مظنة للمشقة وقد لا تحدث المشقة، المرض مظنة للمشقة لكن قد لا تحدث المشقة، وعند المشقة، أي هذه الأوصاف الثلاثة علة للإفطار في نهار رمضان؟ المرض والسفر ولا المشقة؟ ليه؟ أحسن. المرض والسفر علامة ظاهرة منضبطة، مع أنها ما وجدت إما لأجل المشقة، مظنة للمشقة، وهذه المشقة هي التي شرع لأجلها الحكم، لكن رب العالمين جعل لي وصفا ظاهرا منضبطا لا يتخلى. مسافر افطر، مريض افطر، ماشي كده. طيب عندك مشقة لا تفطر، علامة غير منضبطة، ولذلك قد توجد المشقة ولا يوجد السفر ولا يوجد الايه؟ المرض. اللي بيشتغل فران ولا خباز في نهار رمضان عنده مشقة، طب يفطر بها؟ لا. طب لماذا؟ لأنها سبب غير منضبط، وصف غير منضبط، والشرع إنما ناط الأحكام بالعلامات الإيه؟ المنضبطة. طب تعالى الآن ننظر لقضية من القضايا المعاصرة. الآن يا أخواني من جاء فقال بحل الفوائد البنكية، قال إنما حرم الربا لأجل الظلم الذي كان يقع على الناس من هذا الربا، فإذا كانت الفائدة التي تؤخذ على قرض إنتاجي فلا تحرم. طب ليه؟ قال لأن القرض الإنتاجي أنت تعمل به مشروع وتكسب، والبنك أعطاك المال فلا بد أن يستفيد فيأخذ الإيه؟ إذن جعل علة التحريم يا إخواني الظلم، جعل علة التحريم الظلم. طب والظلم يا إخواني وصف منضبط ولا غير منضبط؟ غير منضبط، ولذلك هو الآن عنده الربا ظلم. طيب واحد أكل مال اليتيم يبقى ربا؟ واحد اعتدى على واحد فضربه ظلما يبقى ربا؟ لا. إذن هذا وصف منضبط ولا غير منضبط؟ غير منضبط. لاحظت الآن؟ إذن يا إخواني
الشرع إنما ينوط الأحكام بالأوصاف المنضبطة. ولذلك الذي وقع عليه الإجماع من أهل العلم في الديون إن كل زيادة جرت نفعا هي الربا، كل قرض جر نفعا يعني زيادة هي الإيه؟ هي الربا، لأنه وصف منضبط، وصف منضبط، ولذلك وقع عليه الإجماع. طيب الظلم، الظلم أليس الحكمة التي شرع لأجل هذا الحكم؟ نعم، لكنه وصف منضبط ولا غير منضبط؟ غير منضبط. إذن يا إخواني الشرع إنما يأتي بأوصاف ظاهرة منضبطة علامات عن حكم الشرع. الثلاث كلمات دول يا إخواني يتكرروا معك في الأحكام الوضعية العشر، هذه الكلمات الثلاثة وصف ظاهر منضبط ستتكرر معك في الأحكام الوضعية العشر. طب لماذا؟ لأن احنا قلنا يا إخواني في أول المحاضرة إن الأحكام الوضعية عبارة عن علامات أمارات يوجد عندها الحكم وليس بها الحكم، لا يوجد إلا بأمر الله، لكن هذه يوجد عندها الحكم. يعني يوجد عندها الحكم يعني إذا رأيتها علمت أن الحكم الشرعي موجود هنا علامة. خلاص بهذا ما شرحنا أصلا السبب ولا اقتربنا منه، لكن شرحنا إيه؟ هذه الكلمات الثلاثة التي تتكرر معك كل حكم إيه؟ وضعي. طيب طيب يقولون السبب يا إخوان يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم، يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم. يعني إذا وجد السبب وجد الحكم، تخلف السبب تخلف الحكم. تعالى مثل اللي احنا قلناه، صوموا لرؤيته وأفطروا رؤيته، صوموا لرؤيته وأفطروا رؤيته. وجد الهلال تصوم؟ نعم تصوم، هلال رمضان تصوم ولا لا تصوم؟ تصوم. طيب تخلف الهلال تفطر؟ تفطر. يبقى إذا وجد العلامة وجد السبب وجد الحكم، تخلف السبب يتخلف الحكم. طيب تعال الآن أقم الصلاة لدلوك الشمس، أنت منتظر الآن، خلينا إلى غسق الليل، تنتظر الآن صلاة المغرب، الشمس لم تغرب، تستطيع أن تصلي المغرب؟ طب إذا صليتها تصح الصلاة؟ لا تصح الصلاة. طيب إذا غربت الشمس تجب عليك الصلاة؟ نعم تجب عليك الصلاة. يبقى إذا وجد السبب وجد الإيه؟ الحكم. إذا تخلف السبب تخلف الحكم. واضح كده يا إخواني؟ واضح السبب؟ يبقى السبب الحكم يوجد بوجوده ويتخلف بتخلفه، يبقى يلزم من وجوده الوجود ويلزم من عدمه العدم لذاته. يعني إيه لذاته؟ يعني قد يوجد السبب ولا يوجد الحكم، لكن ليس لذات السبب، بشيء آخر. غربت الشمس والمرأة حائض، وجد مانع، لكن هنا كل يجب، لكن لما وجد المانع قلنا تخلف، لكن لأن السبب تخلف ولا لأن لوجود مانع؟ لوجود مانع. يبقى يا إخواني يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم إيه؟ لذاته. طب لماذا؟ عشان ما تجيش تقول لي طب ما تغرب الشمس والمرأة حائض، قل لك لا لذات السبب، لكن هنا تخلف الحكم ليس لذات السبب لكن لوجود الإيه يا إخواني؟ المانع. واضح كده؟ طيب تعالى أسألك بقى سؤال، بتقرأ في الفقه شروط الصلاة، واحد دخول الوقت، الإجابة ها؟ طيب تعالى الآن نقيس دخول الوقت، يلزم من وجوده الوجود؟ طب هو من عدمه العدم؟ طب هذا حد السبب ولا الشرط؟ السبب وليس حد الشرط. إذن دخول الوقت سبب من الأسباب، لكن هم تسمحوا، تسمحوا وقالوا إيه؟ شرط. هذا من باب التسمح في اللفظ. طيب شروط الزكاة، واحد بلوغ المال نصاب، ها ده سبب ولا شرط؟ طيب شروط الصيام، واحد ظهور هلاله أو أن يتم شهر شعبان 30 يوما، ها سبب وليس شرط. يبقى السبب يا إخوان يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم لذاته. ورحب ها ورح الفرق بين الوصف الظاهر والوصف غير الظاهر والوصف المنضبط وغير المنضبط. طيب ها
ما ظلمناش
في كلمة، يعني ايه كلمة وصف؟ انا اسألك نفس السؤال، ما معنى كلمة وصف؟
يخرج بها العين.
يخرج بها العين. خلاص كده يا اخواني. طيب الان يا اخواني نريد ان نقسم السبب، هنقسم السبب لاشياء معروفة عندنا، سبب مقدور عليه سبب غير مقدور عليه.
سبب مقدور عليه مثل إيه إخواني؟ بلوغ المال المصاب. وغير مقدور عليه مثل غروب الشمس. ماشي كده؟ السبب المقدور عليه وغير المقدور عليه أنت غير مأمور به. ماشي كده يا إخواني؟ هذا التقسيم الأول. عندي الأسباب، سبب مشروع وسبب غير مشروع. سبب مشروع وسبب غير مشروع. السبب المشروع ما جعله الشرع سببا. طب والسبب غير المشروع الذي نهى عنه الشرع ووجد فيه العبد مصلحة. خلاص؟ طيب يبقى السبب المشروع يا إخواني ما أمر به الشرع. طب وإن وجدت فيه بعض المفاسد في نظر الناس لكن الأسباب الشرعية لا تكون إلا مصلحة، لكن هل يوجد بها بعض المفاسد؟ نعم. الجهاد في سبيل الله في مصلحة كبرى وهي حفظ الدين، صح؟ وقد يوجد فيه من المفاسد إزهاق النفس. يبقى هو سبب مشروع ولا غير مشروع؟ سبب مشروع وإن وجد فيه إزهاق النفس. واضح يا إخواني؟ طيب والسبب غير المشروع ما نهى عنه الشرع وإن وجد فيه بعض الناس بعض المصالح. حرف مثل الربا سبب للكسب، لكن سبب مشروع ولا غير مشروع؟ غير مشروع. طب وفيه بعض النفع لبعض الناس؟ فيه بعض النفع لبعض الناس، لكن ما سبب عدم مشروعيته؟ ان الشرع ايه نهى عنه. تفضل يا شيخ. لا لما هيجي هتأتيك مع الشروط الان، هنقسم الشروط وستأتيك مع الشروط الان ان شاء الله التقسيم، لان شروط الصحة يا اخواني فيها شبه من حكم التكليف وشبه من حكم الوضع. فنفكر. لا لا لا، ما يكون شروط صحة الصلاة. عندنا الشروط يا اخواني ننقسم لثلاث اقسام: شرط وجوب، شرط اداء، شرط صحة. يقولون شرط وجوب الصلاة ويذكر ايه دخول الوقت، وليس شرط صحة الصلاة. شرط صحة الصلاة يذكر لك الطهارة وستر العورة. طب سأتيكم ان شاء الله عشان بس من ايه من دخلش المسائل في بعضها. لا صبر، هتأتينا في الرخصة والعظيمة. ماشي كده يا اخواني. طيب عندي يا اخواني ايضا سؤال سأل الشيخ في اول محاضرة. عندنا السبب ينقسم الى سبب مناسب للحكم وسبب غير مناسب للحكم. سبب مناسب للحكم وسبب غير مناسب للحكم. يعني ايه سبب مناسب للحكم؟ سبب مناسب للحكم يعني العقل يدرك مناسبته لهذا الحكم الشرعي. كيف يكون هذا؟ رب العالمين يقول الزاني والزانية، الزانية والزاني فجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، مش كده؟ طيب الزنا، الزنا جعل سبب لإقامة الحد. طب لماذا؟ لأن الزنا يفسد على الرجل الفراش ويلوث عرض الإيه؟ العائلة ويخلط بين الأنساب. يبقى ده سبب مناسب ولا غير مناسب؟ مناسب. يعني العقل يدرك مناسبته لهذا الحكم. السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، سرقة فيها تعدي على مال الغير وأخذه بغير وجه حق. الآن السرقة سبب مناسب لقطع اليد ولا غير مناسب؟ مناسب. طيب قد يأتيني سبب آخر والعقل لا يدرك وجه المناسبة. طيب رب العالمين يقول فمن شهد منكم الشهر فليصم. طيب ايش معنى رمضان؟ ايه المناسبة بين الصيام ورمضان؟ انا لا ادري. طيب النبي صلى الله عليه وآله وسلم يأمرنا بالصلاة اذا ظهر الفجر الصادق اللي هو الثاني. طب ايه وجه المناسبة انها ما تكونش ليه مع الفجر الاول؟ لماذا لا تكون مع شروق الشمس او عند الضحى على الاقل ما تكون بتاعه؟ لماذا لا تكون الصلاة بعد الظهر بساعتين ثلاثة على ينكسر الفجر؟ لماذا كانت الصلوات خمس؟ اذا يا اخواني العقل هنا لا يدرك الايه؟ المناسبة. لا المناسبة انت تدرك السبب، الشرع جاءك بهذا وضعه لك علامة، لكن انت لا تدرك المناسبة. واضح كده يا اخواني؟ فالمناسب نسميه سببا، الغير المناسب نسميه سببا. طب والمناسب يسميه اهل العلم بالعلة. يبقى عندي الان سبب مناسب لشرع الحكم اسميه علة، وسبب غير مناسب لشرع الحكم اسميه سببا. واضح كده يا اخواني؟ يبقى عندي سبب مناسب وسبب ايه غير مناسب. الحنفية يطلقون فقط على المناسب علة وغير المناسب لا يطلقون عليه علة. واضح كده يا اخواني؟ والجمهور لا يفرق بينه لكن يقول سبب مناسب وسبب ايه غير مناسب. يبقى الفرق بين العلة والسبب فرق بسيط جدا. العلة معقولة المعنى يعني تدرك المناسبة بينها وبين الحكم، والسبب غير معقول المعنى لا تدرك المناسبة بينها وبين الحكم الشرعي. خلاص كده يا اخواني؟ ها واضحة؟ عيد مرة ثانية؟ يعني عيد الكلام ولا عيد مثال؟ حاضر. السبب الذي يدرك العقل مناسبته للحكم يسمى يا اخواني علة. السبب الذي يدرك العقل مناسبته للحكم يسمى يا اخواني علة، بسموه معقول المعنى. معقول المعنى وسموه علة الحكم. طيب السبب الذي لا يدرك العقل مناسبته للحكم يسمى يا اخواني غير معقول معنى، يسمونه ايه سبب. فكل سبب علة، فكل علة سبب وليس كل سبب علة. الجمهور يقول معقول المعنى وغير معقول المعنى، وعلى هذا يطلق على هذا سبب وعلة وهذا يطلق عليه سبب وعلة. واضح كده؟ الحنفية لا يطلقون اسم العلة إلا على معقول المعنى. واضح كده يا اخواني؟ ها كل علة سبب وليس كل سبب علة. طب احنا نروح نزار الكسر كويس. طيب عرفنا يا اخواني الفرق بين السبب والعلة؟ ها انتقل. طيب ناخذ بس فرق، انا عديت عدد كبير من المسائل. ايه الفرق بين العلة والحكم يا اخواني؟ احنا اخذناها يعني ممكن تجيب عنها الان. لما اخذنا الفرق بين حكمة التشريع وعلة التشريع منذ قليل، ما الفرق بين العلة والحكمة؟ العلة منضبطة والحكمة غير منضبطة، وكلاهما معقول المعنى. يبقى العلة والحكمة يشتركان في ان يكون ايه معقول المعنى. يعني مثلا الافطار لاجل المشقة معقول المعنى وغير معقول المعنى؟ معقول المعنى. خلاص. طيب الان الحكمة منضبطة ولا غير منضبطة؟ غير منضبطة. العلة منضبطة ولا غير منضبطة؟ منضبطة. خلاص كده يا اخواني. يبقى الفرق بين العلة والحكمة ايه؟ والحكمة غير منضبطة. خلاص كده يا اخواني. طيب تفضل يا شيخ. تفضل. طيب احنا لسه اجابنا عنها شيخنا في علامات قبل المجيء. الحكم الشرعي يا اخواني عند الجمهور، عند الجمهور انما يتعلق بعلة التشريع وليس بحكمة التشريع. يتعلق بعلة التشريع وليس بحكمة التشريع. طب لماذا؟ لان العلة منضبطة. العلة منضبطة. طب والحكمة منضبطة ولا غير منضبطة؟ غير منضبطة. من يضرب لنا مثالا؟ طب بيني يعيد مثال. ها المثال يا اخواني الفرق اللي فيه العلة والحكمة. ها
الافطار تفضل بعلة او لعلة السفر ولعلة المرض.
ها
والحكمة منهما
المشقة. فالان يا اخواني الافطار في نهار رمضان يتعلق بحكمة التشريع اللي هي وجود المشقة. اذا وجدت المشقة يباح لك الافطار ولا يتعلق بعلة التشريع وهي وجود السفر والمرض؟ طب لماذا؟
لأن العلة منضبطة.
لأن العلة منضبطة والحكمة غير منضبطة. غير منضبطة. طب هل ذهب بعض أهل العلم لتعلق الحكم بالحكمة؟ نعم ذهب بعض أهل العلم لتعلق الحكم بالحكمة لكنه ضبطه بضوابط تجعلها علة، ولذلك الخلاف لفظي. لذلك الخلاف لفظي. هذه يا إخواني المسألة حد عايز يرجع لها مرجع؟ تفضل يا شيخ. وجه عدم انضباط انها قد توجد حكون يا اخواني الضبط ان يوجد الحكم الشرعي توجد الـ 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 توجد العله او الحكمه ولا يوجد الحكم الشرعي يتخلف الحكم الايه الشرعي المراد به. وضربنا لذلك مثالا. الان المشقه اللي احنا قلناها الان حكمه التشريع في الصيام التي لاجلها شرع الايه الافطار. لو أن رجلا يعمل خبازا فرانا يباح له الإفطار ولا يباح له الإفطار؟ إذن وجد حكمة التشريع ولم توجد العلم. حكمة التشريع وجدت ولم توجد الإيه الحكم الشرعي. طب ما احنا قلنا هو يوجد توجد الحكمه ولا يوجد معها الحكم. ما احنا قلنا يا شيخنا هو انت الان بتبتدي ليها باختبار تختبرها تنظر فيها الان هل يوجد توجد هذه الحكمه ويتخلف الحكم ولا لا توجد. قلنا يا اخواني الحكم الشرعي لا يتخلف عن سببه. الحكم الشرعي لا يتخلف عن سببه ولا يتخلف عن علته. لا يتخلف عن سببه ولا يتخلف عن علته. هذه يا اخواني بيقولوا طرق كسر العله. طرق كسر العله معناها ايه؟ انك بتختبر العله دي. لو وجدت هذه العله وتخلف عنها الحكم الشرعي فليست بعله على الحقيقه، قد تكون ايه؟ حكمه. قد تكون حكمه. اتفضل. لا، هذا هو الضابط يا اخواني، هذا هو الضابط. يوجد الحكم، توجد العله ولا يوجد معها الايه؟ لان يا اخواني الاساس ان الحكمه عله لكنها غير منضبطه فسميناها ايه؟ حكمه تشريع وليس عله تشريع. سميناها حكمه تشريع وليس نسميها عله تشريع. نعطي مثال يوضح الامر. الان يا اخواني الاصناف الربويه التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم التمر بالتمر والبر بالبر والشعير بالشعير والملح بالملح، قال فيها كل يدا بيد هاء وهاء. قالوا من علة التشريع فيها أنها طعمة. قالوا من علة التشريع فيها أنها طعمة. يعني إيه طعمة؟ تؤكل. طيب معناها أن كل طعمة تلحق بها، كل طعمة تلحق بها. تنظر أنت الآن هل توجد طعمة من الطعام وجدت في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم وتخلف هذا الحكم، يعني بيع فيها غير يد بيد. يعني مثلا اللحم، لحم بلحم كان بيشتروا غير يد بيد متفاضلا. واضح كده يا اخواني؟ اذا لو وجد مثل هذا تقول هذه ليست علة على الصحيح، لكن هذا ايضا ليست حكمة. واضح كده يا اخواني؟ لا لا، هذا في باب القياس يا شيخنا. صبرا بس، صبر. هذا في باب القياس يقال، احنا خرجنا، يقال قياس علة وقياس دلالة. قياس علة وقياس دلالة من ضمن ما يفرق به، وهذا لا أقول به حقيقة، ان العلة يكون منصوص عليها وقياس الدلالة غير منصوص عليها. هذا غير صحيح وسيأتي في باب القياس ان شاء الله. واضح يا اخواني؟ لكن العلة مرتبة الحكم فيها عين العلة بعين الحكم. خلينا نرجع ننظم يا اخواني ما قلنا، على يبدو ان التشتت في الكلام خرج بنا. قلنا يا اخواني الشرط ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم. يلزم من وجوده الوجود السبب، يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم لذاته. يعني اذا وجد السبب وجد الحكم، اذا تخلف السبب تخلف الحكم. واضح كده يا اخواني؟ سأفرق بين السبب وبين الشرط وبين الحكمة بهذا التفريق. لو وجد السبب وجد الحكم، فهذا السبب وهو العلم. واضح يا اخواني؟ طيب تخلف السبب وتخلف الحكم، فهو السبب وهو الايه؟ وهو العلم. هذا على قول الجمهور الذي لا يفرق بين السبب والايه؟ والعلم يا اخواني. الان اخي يسأل سؤال، طيب لماذا قلت ان دخول الوقت سبب وليس شرطا؟ فيأتيك الان الشرط، لا سيأتيك الشرط فيتضح، يعني قد لا يكون متضح في ايه؟ في ذهن اخي. سيأتيك الان الشرط وتعريف. ننتقل للشرط يا اخواني. طيب الشرط يا اخواني كما قلنا في السبب سنعيد في الشرط. وصف ظاهر منضبط، ثلاث كلمات تلزمنا ولا لا تلزمنا الان؟ تلزمنا في كل شيء. فهم معناها؟ فهم معناها. طيب يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم. يعني ان تخلف الشرط تخلف الحكم، ان وجد الشرط قد يوجد الحكم وقد يتخلف، قد يوجد الحكم وقد يتخلف. المثال يوضح، المثال يوضح. تفضل. لسه في بركة إن شاء الله. خلاص كده يا إخواني المثال يوضح. الآن الطهارة شرط في الصلاة، الطهارة شرط في الصلاة. طب أن لو أني غير متوضئ الآن أو غير متطهر هل أستطيع أن أصلي؟ طب لماذا؟ تخلف الشرط فتخلف الحكم. طيب أنت الآن تجلس على وضوء، هل تلزمك الصلاة؟ لا، لا تلزمك الصلاة. طيب دخل وقت المغرب تلزمك الصلاة؟ تلزمك الصلاة ليه؟ لأنك متوضئ ولا لدخول الوقت، واضح كده؟ ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته، لكن قد يلزم لغيره، قد يلزم لغيره، زي دخول وقت المغرب اللي احنا قلنا الآن، واضح كده يا اخواني؟ طيب تعال الآن أخي يسأل يقول الآن أنت قلت إن وقت الصلاة دخول الوقت سبب لا شرط، لماذا؟ نطبق القاعدة، نطبق القاعدة، إذا دخل وقت المغرب تلزمني الصلاة؟ طيب إذا لم يدخل وقت المغرب تلزمني الصلاة؟ لا. يبقى هذا يا إخواني سبب، لكن الشرط بيسقط منه إيه؟ طيب يبقى المعتبر في الشرط عدمه، والمعتبر في السبب الوجود والعدم، واضح يا إخواني؟ المعتبر في الشرط العدم، يعني إذا لم يوجد الشرط لم يوجد الحكم، إذا تخلف الشرط تخلف الحكم. طيب وإذا وجد الشرط لا يلزم من وجوده وجود الحكم ولا عدم الحكم، واضح يا إخواني؟ طيب تعال نأخذ مثال آخر يوم. ستر العورة، ستر العورة، الرجل عريان ويريد أن يصلي، تصح الصلاة ولا لا تصح؟ توجد الصلاة ولا لا توجد؟ لا توجد. طيب هو الآن ستر عورته يلزمه الصلاة؟ لا، لا تلزم، لكن إن دخل الوقت تلزم. يبقى إذن يا إخواني الأهو الشرط يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم. الإسلام شرط لصحة الصلاة، أنت مسلم هل تلزمك الآن الصلاة؟ الصيام؟ الزكاة؟ لا. طيب لو أن رجلا كافرا ودخل عليه شهر رمضان وصام يقبل منه؟ ليه؟ يلزم من تخلف شرط الصحة هنا اللي هو الإسلام يا إخواني تخلف الحكم الشرعي، يبقى يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم، ورحت لسه نفس الطريقة، نفس الطريقة. ليه؟ هو كل مستطيع عليه الحج أنت حججت حجة الإسلام واستطعت الآن، ها؟ لا يلزم. إذن شرط ولا سبب؟ شرط، واضح كده يا إخواني؟ يبقى الشرط يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم، خلاص كده يا إخواني؟ وهذا فرق بين السبب والشرط. السبب بنعتبر فيه الوجود والعدم، الشرط بنعتبر فيه يا إخواني العدم فقط، ماشي كده يا إخواني؟ طيب الشرط فرق، ارفع صوت، يغني عن السبب؟ لا، مين قال هذا؟ مين قال هذا؟ احنا نتكلم في هذا يا اخواني، انا قلت عندي سبب وعندي شرط وفرقت بينهم. احنا كل يا اخواني الاحكام العشرة، انت اول مرة تحضر صح؟ الاحكام العشرة لا تتخلف عن كل حكم من الاحكام الشرعية. الان انت سيدخل عليك وقت المغرب، دخول الوقت سبب، يلزمك ان تصلي، يلزمك له شرط وهو الطهارة، هذا الشرط وجده مش كده؟ طيب عرفنا يا اخواني الفرق بين السبب والشرط، عرفنا. طيب ما انواع الشرط، ما انواع الشرط؟ دخل وقت. بسم الله، الحمد لله، والصلاه والسلام على رسول الله. طبعا بعض اخواني ائمه مساجد، لكن احنا ايه سنضع بعض النقاط ثم ننصرف ان شاء الله راشدين. السبب يا اخواني عند اهل الشرط، عند اهل العلم يقسمونه عددا من الاقسام بحسب عدد من الاعتبارات، عدد من الاقسام بحسب عدد من الاعتبارات. فالشرط باعتبار وصفه، الشرط باعتبار وصفه ينقسم الى شرط عقلي، شرط لغوي، شرط شرعي، شرط عادي. كم نوع؟ اربع اقسام هي الواجب، خلاص كده يا اخواني، هي الواجب. الان قلنا باعتبارات الى عدد من الاقسام، فانا قلت اول اعتبار الان الشرط باعتبار وصفه ينقسم الى شرط عقلي، شرط ها لغوي، شرط عادي، شرط شرعي. كم نوع يا اخواني؟ اربع اقسام. هذه الاقسام الاربعة هي الواجب. الواجب عليكم. الواجب عليكم لا مش المستحب. فان شاء الله تعالى نبدأ المحاضرة القادمة بالسؤال. انتوا اتعرفتوني هذه المحاضرة في الاسئلة. فما دمتوا اتعرفتوني في الاسئلة فهي فرصة ان اتعرفكم شوية في الاسئلة. فان شاء الله تعالى المحاضرة القادمة نبدأ بالسؤال بهذا السؤال ثم نكمل المحاضرة ان شاء الله تعالى. انا كنت امن ان احنا ننهي هذه المحاضرة الاحكام الوضعية. جزاكم الله خير. صلى الله عليكم.